الحمد لله وكفى الصلاة على المصطفى وبعد. تحدثنا في الدرس السابق عن ستة شروط من شروط الصلاة، قبل أن نتحدث عن الشروط الباقية طرح علينا في الدرس السابق بعض المسائل وعدنا بالإجابة عليها في درس اليوم. المسألة الأولى: ما صحة الحديث الذي رواه أبو داود بإسناده عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن بلالا أخذ في الإقامة، فلما أن قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقامها الله وأدامها. أجوب: هذا الحديث ساقه ابن قدامة في كتابه المغني صفحة 427، فصل: ويستحب أن يقول في الإقامة مثل ما يقول، ويقول عند كلمة الإقامة: أقامها وأدامها. غير أن الشيخ محمد بن ناصر الدين الألباني ضعفه في كتاب ضعيف سنن أبي داود صفحة 51. المسألة الثانية: حكم أذان مؤذن وهو جنب إذا كان منارة داخل المسجد. الجواب: قال الفقهاء رحمه الله أنه يكره أذان الجنب دون أذان محدث حدث أصغر، هذا إذا لم تكن منارة في المسجد، فإن كانت في المسجد فإنه لا يجوز إلا بوضوء. قال شيخ الإسلام في الاختيارات صفحة 37: وأكثر روايات عن أحمد المنع من أذان الجنب. هذا قد بسط الحديث في المسألة في الدرسين السابقين. المسألة الثالثة: ما صحة الزيادة في الدعاء بعد الأذان وهي إنك لا تخلف الميعاد؟ الجواب: اختلف فيها المحدثون هل هي ثابتة أو ليس ثابتة. العلماء من قال إن سندها صحيح وأنها تقال، وقال إنها لا تنافي غيرها، ومن ذهب إلى تصحيحها الشيخ عبد العزيز بن باز وقال إن سندها صحيح حيث أخرجها البيهقي بسند صحيح. الرسول نصها في السنن الكبرى للبيهقي الجزء الأول صفحة 410. بعد هذا نعود إلى درس اليوم لإكمال شروط الصلاة. تحدثنا في الدرس السابق عن بعض شروط الصلاة، ثم تحدثنا عنه في الشروط لكل وقت، وفصلنا ذلك لكل وقت من أوقات الصلاة، ونبدأ بذكر بعض المسائل المتعلقة بكل وقت إكمال الشرط السابق. مثلا: بأي شيء تدرك الصلاة؟ الجواب: تدرك بإدراك ركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، أخرجه البخاري. ولو أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغيب الشمس فقد أدرك العصر. وهذا رد على من قال تدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام في وقتها، ومن قال بذلك الإمام أحمد. انظر المبدع. مسألة: هل يصلي قبل غلب ظني بدخول وقتها؟ الجواب: لا، بل يصلي إذا غلب على ظنه دخول الوقت. والدليل أن بعض الصحابة أفطروا بغلبة الظن، كما في حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها قالت: أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس، أخرجه البخاري. وهنا أفطروا بغلبة الظن قطعا لا باليقين، فإذا جاز العمل بغلبة الظن في خروج الوقت وهو هنا وقت الصوم، جاز العمل بغلبة الظن في دخول الوقت. ولا يصلي مع الشك، وذلك لأن الأصل عدم، فلا نعدل عن الأصل إلا بمسوغ شرعي. وإذا أخبرك من تثق به عند كل وقت جاز أن تصلي على خبره، سواء كان إخباره عن يقين أو غلبة ظنه أو غلبه سواء كان إخباره عن يقين أو غلبة ظن. وبعض من المؤذنين يكون أذانهم أحيانا على غلبة الظن كأيام الغيوم ممن لا يقرؤون التقاويم. ولو أخبرتك امرأة بدخول الوقت عملت بقولها، لأن هذا خبر ديني وليس بشهادة. ولم ينقل المرأة إذا حاضت في أثناء الوقت ألزمت بقضاء الصلاة التي حاضت في أثناء وقتها، والأصل براءة الذمة. ومن قال بذلك مالك، ورواية عن أبي حنيفة وبناء عليه، إذا تلا التكليف أو وجد المانع في وقت واسع فإن هذه الصلاة لا يلزم قضاؤها. وأجابوا عن الحديث بأن قوله من أدرك ركعة من الصلاة فالإدراك يكون في الغالب في الأخير بقوله صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا، أي ما أدركتم من آخر صلاة الإمام، فالإدراك غالبا يكون في الأخير. فإذا أدرك من وقتها بقدر فعلها يكون قد أدركها، أما إذا زال التكليف أو وجد المانع في وقت يجوز له التأخير فإنه ليس بآثم ولا معتد، فلا يلزم بقضاء. ولا يعتد بقول إذا طهرت بعد العصر تقضي العصر والظهر لعدم الدليل. ومن يستند لقول عبد الرحمن بن عوف بن عباس فهو ضعيف، لذا نقول الظهر لا تقضى ويجب فورا قضاء الفوائد مرتبة، والواجب ما أمر به على وجه الإلزام، والوضوء بمعنى الإلزام. ودليل وجوب القضاء قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، أخرجه البخاري. واللام في قوله فليصليها للأمر، والأمر الوجوب، ولا فرق بين أن يدعها عمدا بلا عذر أو يدعها لعذر. وهذا هو الذي عليه جمهور العلم، أن قضاء الفوائد واجب سواء ترك لعذر أم لغير عذر، أي حتى المتعمد اللي تعمد إخراج الصلاة عن وقتها يقال إنك آثم عليك القضاء. وهذا مذهب الأئمة الأربعة وجمهور العلم. ويقضي الصلاة الفائتة التي فاتت على صفتها، لأن القضاء يحكي الأداء. فعلى هذا إذا قضى صلاة الليل في النهار جهرا جهر فيها بالقراءة. وإذا قضى صلاة نهار في ليل أسر فيها بالقراءة، والدليل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، أخرجه البخاري. وكما أن الأمر عائد على ذات الصلاة فهو عائد إلى صفة الصلاة أيضا، ومن صفاتها الجهر بالقراءة في الليل والإسراء في النهار والإسراء في القراءة في النهار والإصرار بالقراءة في النهار. ثاني الحديث أبي قتادة في نومي عن صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم قال فصلاها كما كان يصليها كل يوم، أخرجه البخاري. ثالثا أن القضاء يحكي الأداء، أما أحمد فيقول ويجب القضاء فورا، قال تعالى ويأتوكم من فورهم، هذا سورة العمران. أما الدليل على ذلك أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، اللام الأمر، والأصل في الأمر الوجوب والفورية. ثانيا أن هذا دين واجب عليه، والواجب المبادرة به، لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له إذا أخر. ثالثا الإنسان إذا حول نفسه التهاون والتكاسل في الطاعات اعتادت هذا، وصار ذلك خلقا لها، إذن فلا بد من المبادرة، ويبدأ بها بالترتيب. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين صلاتين فيبدأ بالأولى كما فعل في عرفة ومزدلفة، أخرجه المسلم. سؤال: هل يسقط الترتيب بالنسيان والجهل؟ الجواب نعم. لو النسيان فلو كان عليه خمس فرائض تبتدى من الظهر فنسي فبدأ بالفجر مع أنها هي الأخيرة، نقول قضاء صحيح لأنه نسي. والدليل عموم قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا. ثانيا خشية خروج وقت اختيار الحاضرة. ثالثا كذا ذكر فائته وقد بقي على طلوع الشمس ما لا يتسع صلاة فائته والفجر، فنقول قدم الحاضرة وهي الفجر. والدليل على ذلك هو أن الله أمر أن تصلي الحاضرة، أمر أن تصلي الحاضرة في وقتها، فإذا صليت غيرها أخرجتها عن الوقت. ثانيا أنك إذا قدمت الفائتة لم تستفد شيئا بل تضررت، لأنك إذا قدمت الفائتة صارت كلتا الصلاتين قضاء، وإذا بدأت بالحاضرة صارت الحاضرة أداء والثانية قضاء، وهذا أولى بلا شك. مسألة: هل يسقط ترتيب لغير ذلك؟ الجواب نعم، يسقط بما لا يمكن قضاءه على وجه الانفراد، كصلاة الجمعة ورواية عن أحمد صوبها المرداوي في الإنصاف الجزء الأول صفحة 444. فإنه لو ذكر أن عيفة إثاة بعد أن أقيمت صلاة الجمعة ولا يتمكن من قضائها وإدراك الجمعة فإنه يبدأ بالجمعة، لأن فوات جماعة الجمعة كفوات الوقت، لأنها لو فاتت الجماعة عليك فاتتك الجمعة، ولا يمكن أن تصليها جمعة بعد فوات الجماعة فيها. مسألة: هل يسقط بالجهل؟ لو جاءنا رجل يسأل ويقول علي فوائد فبدأت بصلاة المغرب ثم بالعصر ثم بالظهر جهلا علي جهلا على قولين في المسألة: أولى يعيد الصلاة مرتبة حيث لا تصح من غير ترتيب. القول الثاني يسقط بالجهل، لأن الجهل أكل نسيان كما في كتاب الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ربنا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز أمتي الخطأ والنسيان وما استكوا عليه. أخرج ما جاء عن أبي ذر وفيه شهر بن حوشب وهو ضعيف، وصح الحاكم على شرط الشيخين وفق الذهبي، وقال ابن رجب في شرح 40 هذا إسناد صحيح في ظاهر الأمر، وصح أحمد شاكر في تعليق على الأحكام لابن حزم رحمه الله. ولم أقف على قول الألباني فيه، فإذا كان جاهلا فإنه لا يضره ونقول صلاتك صحيحة، وهذا القول الصواب وهو غاية وهو رواية عن أحمد. واختاره شيخ الإسلام انظر إنصاف الرابع مربع محاشة ابن قاسم 490 الجزء الأول. وذهب العلماء إلى أن الترتيب يسقط بخوف فوت الجماعة، لا سيما القول بين الجماعة شرط لصحة الصلاة، فيجب أن تقدم الصلاة الحاضرة مع الجماعة ثم يصلي فائتة في حالة أنه لا يصح أن يصلي خلف من يصلي صلاة أخرى. مثال: الإمام يصلي الجمعة فلا يصح أن تصلي خلفه بنية الفجر. أما إذا كان في حالة الجواز فنقول صلي معهم في الجماعة ولو بها الصلاة التي عليك فائتة. مثال ذلك: لو كان عليك الظهر وجئتهم يصلي العصر فإن نقول لك على القول الراجح أدخل معهم بنية الظهر واختلاف النية غيره. وخلاص القول أنه يحذر في عدم الترتيب الفوائد في خمسة أشياء: النسيان، ثانيا خوف خروج الوقت المختار أو غير مختار، ثالثا ورابعا خوف فوات الجمعة والجماعة، خامسا الجهل بالله التوفيق. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.